أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يبثأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المبزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا ربي باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك. فقد ذقت لما نزل بي يا ربي ذرعا وامتلأت بحملي ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه. فافعل بي ذلك ولم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين. بعد التوكل على العلي القدير نبدأ الدرس أو البحث الثاني من المرحلة الثانية لعلم الأصول. حيث تحدثنا بالأمس تحت عنوان تعريف علم الأصول، وقلنا في هذه المرحلة سنتعلم كيف نسجل الإشكال أو الاعتراض أو التعليق أو الملاحظة، وكيف ندفع ذلك الإشكال إذا كان فيه دفع، وفي المراحل إن شاء الله القادمة إذا شاء الله سبحانه وتعالى وأنعم علينا سنرى بأن الأسلوب وأسلوب التعليقات والمناقشات سيكون بصورة أوسع وأشمل وأعمق. ذكرنا بأن لعلم الأصول تعريف وطرحت عدة تعريفات للعلم، أو مرة تعريف علم الأصول بمراحل، في المرحلة الأولى في هذا المقام نحن نقول إن انتزعت مراحل ثلاث. المرحلة الأولى هي التي تعطي أو التي يكون فيها تعريف علم الأصول، هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. سجل إشكال على عنوان التمهيد وعلى التقييد بالتمهيد، هذه الممهدة، وذكرنا هذا لا نريد أن نكرر. ولدفع هذا الإشكال قلنا نغير أو نحذف عنوان أو التقييد، تقييد بالتمهيد نحذف من هنا، نحذفه من هنا أو من هذا التعريف، ونغير العبارة فتكون العبارة حسب التعريف الثاني أو في المرحلة الثانية هي العلم بالقواعد بدل الممهدة، قلنا العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. هنا أيضا سجل أو يسجل إشكال كما سجل أو سجله السيد قدس نفسه في هذه المرحلة، السيد الأستاذ السيد محمد واقر الصدر، ونحن قلنا نستأنس ونتشرف بأن نطلق على السيد محمد واقر الصدر السيد الأستاذ أو الأستاذ المعلم، والسيد الصدر الثاني قدس نفسه الزكية بعنوان سيدنا الأستاذ أو سيدنا الأستاذ، ونحن نخاطب قدسة نفسه الزكية بسيدنا الأستاذ. إذن كما ذكر السيد الأستاذ الأستاذ المعلم السيد محمد باقر الصدر سجل الإشكال أو طرح الإشكال في هذه المرحلة على هذا التعريف الثاني، وهو التعريف الثاني في المرحلة الثانية العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. قال بأن ما يسجل هنا أو يعترض عليه أن هذا التعريف يشمل مسائل اللغة، والتي تدخل أيضا في أو تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، كظهور كلمة الصعيد مثلا، والتي تقع في طريق الاستنباط. ولدفع هذا الإشكال نحن قلنا هنا نريد أن نتعلم بصورة نسبية كيف نسجل الإشكال وكيف نتفاعل مع الإشكال وكيف نقرر أو كيف نغير ونقرر ما سجل سابقا، أو كيف ندفع الإشكال إذا كان فيه دفع. فقلنا إذن بعد تسجيل هذا الإشكال في ضمن هذه المرحلة بأنه ينقض عليه بمسائل اللغة تكون داخلة، فلا يمنع دخول مسائل اللغة وهي ليست من المسائل الأصولية، فطرح التعريف الثالث وهو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، في عملية استنباط الحكم الشرعي. وقلنا أيضا هي عنوان العناصر المشتركة، أيضا ربما نقول المسائل اللغوية أيضا من العناصر المشتركة، لكن لا ننسى بأننا يعني تحدثنا عن الاشتراك سواء بعنوان المشتركة أو المشتركة، كما يعني صورنا هذه في المرحلة السابقة المرحلة الأولى من بحوث علم الأصول، وقلنا نأخذ المضاعف المشترك أو المشترك كما في الرياضيات هناك، قلنا أيضا نأخذ العناصر المشتركة في أبواب الفقه، في أبواب مختلفة من أبواب الفقه خرجنا هذه العناصر المشتركة أو المشتركة، العناصر المشتركة خرجناها هذه كما نخرج هناك العوامل المشتركة أو العامل أو عوامل المشتركة، وقلنا هذه المشتركات هذه العناصر تجمع وتدرس في علم الأصول. فهنا أيضا يشير السيد بأن المقصود بالاشتراك هنا هو هذا الشيء، هو اللي نقصد بالاشتراك هو صلاحية العنصر، صلاحية المسألة للدخول في استنباط، صلاحية القاعدة، صلاحية العنصر، صلاحية المسألة للدخول في استنباط الحكم الشرعي في أكثر من باب، في أبواب عديدة من أبواب الفقه. فقال العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وأعطى المعنى الذي يريد من الاشتراك. وقلنا يوجد إشكالات أيضا نحن سجلناها كثيرة، يشكل عليه بمسائل علم الرجال، يشكل عليه بالقواعد الفقهية، حتى هذا التعريف الثالث القواعد الفقهية أيضا تكون مشتركة في عملية الاستنباط، وربما أيضا تدخل بمعنى الاشتراك هنا أو بدفع آخر إن شاء الله. قلنا يعني إذا بقيت الحياة سنذكر هذا الشيء في مراحل لاحقة. وقلنا أيضا هذا العنوان العلم بالعناصر المشترك في عملية الاستنباط لا يشمل الأصول أو مسائل الأصول العملية، وهنا قلنا أيضا يحتاج إلى تصرف وذكرنا بعضها، ربما أيضا يعني يطرح هنا أن يغير أو يعطى معنى للاستنباط يشمل عنوان التنجيز والتعذير أو عنوان الحكم الشرعي أيضا يحصل به بعض التغيير لدفع هذا الإشكال أو لدفع غيره من الإشكالات، يغير بعنوان الجعل الشرعي، يعطيه عنوان الكلية، هذه تفصيلات ليس الآن مقام البحث فيها، لكن الآن عرفنا كيف سجلنا الإشكال الأول التمهيد، غيرنا العنوان صارت التي تقع في طريق الاستنباط، بعد ذلك سجلنا إشكال بمسائل اللغة ودفعنا هذا الإشكال، قلنا العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، يعني عملية استنباط الحكم الشرعي، وقلنا هذه مجرد لتنمية الذهن عندما نقول الحكم الشرعي في المسائل الأصول العملية لا تدخل لأنها ليست فيها ليس فيها استنباط للحكم الشرعي، وإنما فيها تحديد لموقف عملي ولوظيفة عملية. وأيضا استفدنا من هذا أو قلنا نستخلص من هذا البحث أو نستفيد من ما طرحناه بين تحدثنا عن عنصر خاص وعنصر مشترك، أو ذكرنا العنصر المشترك، إذن في مقابل هذا يوجد العنصر الخاص الذي هو كمسألة الصعيد هنا وكعنصر الصعيد هنا. فإذن العنصر الخاص هو أيضا قلنا بأنه يوجد في عملية الاستنباط تدخل أو يدخل عنصران، عنصر خاص وعنصر مشترك. والعنصر الخاص اللي هو يتغير من مسألة إلى مسألة أخرى، وهذه تدرس في كل واحدة في علمها، كمسائل اللغة تدرس هناك، والرجال تدرس أيضا في علم الرجال وهكذا. والأمور الأخرى أو العناصر المشتركة هي قلنا القواعد العامة اللي تدخل أو لها صلاحية الدخول في أكثر باب في عمليات الاستنباط في أحكام عديدة من أبواب الفقه، في أبواب مختلفة من الفقه. عمل الفقيه يطبق العناصر المشتركة والنظريات العامة على العناصر الخاصة، وليست عملية تطبيق عملية طبعا مجرد يعني سهلة يعرف هذا القواعد الأصولية ومجرد تطبيق أعمى، هذا شرحناه يعني هناك أو في المرحلة الأولى، وإنما تحتاج إلى مجرد هي يعني مجرد أو لنقول عملية التطبيق، تطبيق الكبريات على الصغرات، تطبيق القواعد العامة المسائل الأصولية في الفقه وعلى المسائل الفقهية أو على العناصر الخاصة، تحتاج إلى ملك خاصة وتحتاج إلى ذهنية أيضا راقية وذهنية نامية وذكية في التطبيق. هذا ما تحدثنا عنه بالأمس. موضوع اليوم هو الكلام أو كان الكلام قلنا في تعريف علم الأصول، هنا الكلام في موضوع علم الأصول. نقاش طويل في موضوع علم الأصول، وإن شاء الله قلنا أيضا في المراحل اللاحقة سيكون لنا كلام أكثر عنه إن شاء الله، لكن نريد أن نشير هنا على نحو الإجمال بأنه مما يقال بأنه يجب أو بالضرورة أن يكون لكل علم، أن يكون لكل علم موضوع خاص به. لكل علم يجب أن يكون لكل علم موضوع خاص به، وهذا هو الذي الموضوع الخاص لكل علم هو الذي يميز هذا العلم عن غيره. كيف نميز علم اللغة عن علم الأصول، عن علم الطب، عن علم الكيمياء، عن علم الفيزياء، عن علم الرياضيات وهكذا؟ كل علم يتميز بموضوع خاص به، وهذا الموضوع هو الذي يشخص هذا العلم عن غيره، هو الذي يحدد هذه المسألة تدخل هنا وهذه المسألة تدخل هناك، هذه تبحث هنا وتلك تبحث هناك. واستدلوا لضرورة وجود موضوع لكل علم في استدلالات كثيرة، ولا نريد أن نذكر إلا نريد أن نشير هنا فقط مما قيل بأنه نستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بأننا نرى العلوم متمايزة فيما بينها، نرى التمايز بين هذا العلم وهذا العلم، وهذا التمايز بين هذا العلم وهذا العلم نراه يتميز بالموضوع، هذا له موضوع وهذا له موضوع، وهذا يكشف ويدل على أن لكل موضوع، لكل علم، أن لكل علم موضوعا خاصا. ويسجل أيضا على هذا الاستدلال بعض الإشكالات، والاستدلال الثاني أو الدليل الثاني عند من يقول بأنه يجب أن يكون لكل علم موضوع يكون لكل علم موضوع هو القول بأن التمايز بين العلوم إذا كان تمايز بين العلوم بالموضوعات فإذن نقول يجب أن يكون لكل علم موضوعا كما طرحنا في الدليل الأول. ومع تسجيل الاعتراض الذي لم نذكر، لو سلمنا بأن العلوم لا تتميز بالموضوعات وإنما تتميز بالأغراض، هذا قلنا الدليل الثاني عند من يقول بأنه يجب أن يكون لكل علم موضوع. يقول لو سلمنا بالإشكال الذي طرح على الدليل الأول بأن العلوم ليست متميزة بالموضوعات ولا يوجد موضوع خاص، أو لنقول إن التمييز أو ثبت بأن التمييز هو بالأغراض وليس بالموضوعات، هنا أيضا يقول صاحب الدليل بأن لو سلمنا نقول بأن الأغراض، يعني النتيجة المتحصلة بناء على هذا الطرح، بأن لكل علم غرضا يختلف هذا الغرض عن غرض العلم الآخر، وحيث أن الغرض لكل علم واحد، يوجد غرض واحد لكل علم، ولا يوجد واحد أو لا يصدر الواحد إلا من واحد. لاحظ، إذن يوجد شيء صدر منه الغرض أو ترتب عليه الغرض، وذلك الشيء هو أيضا واحد لأن الواحد لا يصدر من واحد. واضح؟ نرجع هناك، ما هو الواحد الذي صدر منه؟ أيضا يقول مهما اختلفت الموضوعات يوجد عنوان، يوجد جامع واحد يرجع أو ترجع إليه تلك الموضوعات، ذلك الجامع الواحد، الموضوع الواحد الذي يجمع تلك المسائل. وكذا نقول مسائل العلم مختلفة وأنتجت لي غرضا واحدا، والواحد لا ينتج إلا من واحد، إذن هذه المسائل بمجموعها وكل مسألة منها هي عبارة عن مصداق لشيء، مصداق لشيء واحد، مصداق لأمر واحد، مصداق لمسألة كلية واحدة، هذه المسألة الكلية الواحدة، هذا الشيء الواحد له موضوع واحد وله محمول واحد. إذن رجعنا بأن لهذا العلم موضوع واحد، أرجو أن تكون المسألة واضحة. هذا الدليل الثاني، أيضا يدفع هذا الدليل بأنه يوجد واحد بالشخص ويوجد واحد بالنوع ويوجد واحد بالعنوان والواحد لا يصدر إلا من واحد، هذه في الواحد الشخصي، أما الواحد النوعي والواحد العنواني فممكن أن يصدر منه أكثر من واحد، هذه أيضا نقاش إن شاء الله لاحق يأتي. هذا طرحنا دليلين لمن يقول بضرورة وجود موضوع لكل علم، في مقابل هذا القول بضرورة وجود موضوع لكل علم يوجد من يقول بأنه ليس بالضرورة أن يوجد لكل علم موضوع خاص به، ويذكرون البرهان بعد أن تدفع تلك الأدلة للخصم، أيضا يطرح البرهان الذي أو الدليل الذي يستدل به على قوله، ويقول مثلا مسائل، مثلا مسائل الفقه، علم الفقه، فعلم الفقه فيه موضوعات في مسائله لا يمكن أن تجمع، بجامع، لا يمكن أن تجمع بجامع. فيها مسائل موضوعها هو عبارة عن الفعل، ومسائل أخرى موضوعها الترك، فكيف نجمع بين الفعل والترك بجامع؟ وبهذا يقول بأنه لا يجب أن يكون لكل علم موضوع. وأيضا قالوا بأن علم الأصول لا يكون له موضوع، أو ليس له موضوع واحد. هذا قلنا طرحنا يعني قولين رئيسين، واحد يقول بضرورة وجود موضوع لكل علم، والآخر يقول ليس بالضرورة. والذي يقول ليس بالضرورة يقول لا يوجد موضوع لعلم الفقه، لا يوجد موضوع لعلم الأصول. إذن الأقوال في موضوع علم الأصول هنا، يقينا من يقول ليس لي هذا القول الأول أصبح عندنا، ونحن سجلناه ثانيا، أو هو القول الثاني بأنه ليس لعلم الأصول موضوع واحد، هذا الأول. إذن هذا القول الأول لنقول ليس لعلم الأصول موضوع. القول الثاني ماذا يقول؟ يقول له موضوع. هذا الذي قال له موضوع اختلفوا ما هو موضوع علم الأصول، مما طرح من الأقوال التي طرحت بأن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة. وما هي الأدلة الأربعة؟ الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. هذه الأدلة الأربعة هي موضوع علم الأصول، موضوع علم الأصول. وعلم الأصول يبحث عن محمولات هذه، يبحث عن دليلية هذه الأدلة، يبحث في دليلية الكتاب، في دليلية السنة، في دليلية الإجماع، في دليلية العقل. هذا هو البحث في علم الأصول. إذن موضوع علم الأصول، هذا القول الذي يقول له موضوع، قال بأن موضوع علم الأصول هو الكتاب والسنة والعقل والإجماع، ومحمولات هذا الموضوع هو البحث في الدليلية. القرآن حجة، القرآن دليل تام على الآية القرآنية كذا، آيات القرآن أو هكذا، أي تفصيل يطرح. السنة حجة، السنة دليل قطعي، أو غير هذا من عناوين أو من محمولات تطرح على هذه القضية، وهكذا بالنسبة إلى الإجماع والعقل. إذن عندي هذا القول، عندي القول الأول قال ليس لي علم الأصول، ليس لعلم الأصول موضوع. القول الثاني قلنا قالوا لعلم الأصول موضوع واحد. هنا يوجد عدة أقوال. قسم قالوا بأن الموضوع هو، اختلفوا في تعديل الموضوع، أولا قالوا بأن الموضوع هو الأدلة الأربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. سجلت إشكالات على هذا التعريف، أو على هذا التحديد لموضوع علم الأصول، قالوا بأنه لو كان الموضوع هو الكتاب والسنة والإجماع والعقل فإنه ينقض عليه بمسائل الاستلزامات، استلزامات العقلية مثلا، فإذا كانت هذه ليست من موضوع علم الأصول فلا تدخل في مسائل، في المسائل الأصولية، وهي من المسائل الأصولية الاستلزامات العقلية. من يقول بأن موضوع علم الأصول الكتاب السنة الإجماع العقل لا يقول بأن الاستلزامات خارجة عن علم الأصول، يقول هي من علم الأصول، لكن موضوع الاستلزامات هو الحكم وليس موضوع الاستلزام، ليس موضوع الاستلزامات الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا العقل، وإنما موضوع الاستلزامات العقلية هو الحكم. إذن بناء على القول بأن موضوع علم الأصول هو الكتاب والسنة الإجماع العقل، يجب على هذا القائل أن يخرج مسائل الاستلزامات من علم الأصول، وهو لا يخرج، يقول هي من علم الأصول، إذن ليس الموضوع هو مختص بهذه الأربعة. وهذا الحكم لنقل هكذا، نقول قلنا الاستلزامات أعطينا مثال ينقض عليه بمسائل الاستلزامات، فموضوع مسائل الاستلزامات هو الحكم. فعندما نقول مثلا الحكم بوجوب الشيء، الحكم بوجوب الشيء هذا موضوع، هل يستلزم تحريم ضده أو لا؟ واضح؟ الحكم بوجوب الشيء يستلزم تحريم، يستلزم تحريم ضده أو لا؟ هذا الحكم بالوجوب على شيء، الحكم بوجوب شيء أو الحكم بالوجوب على شيء، هذا موضوع. هل أو يستلزم تحريم ضده، هذا محمول، أو لا يستلزم تحريم ضده. هذا الموضوع عندي الحكم، لا هو القرآن ولا السنة ولا الإجماع ولا العقل. وأيضا ينقض عليه بالعديد من مسائل حجية الإمارات الظنية اللي موضوعها الشهرة أو خبر الواحدة التي تبحث، لنقول الشهرة وقضية تكون واضحة، وأيضا خبر الواحدة هو من السنة أو ليس من السنة يبحث بهذه القضية، خبر الواحد من السنة أو ليس من السنة، خبر الواحد موضوع نريد أن نثبت هل هو من السنة أم ليس من السنة، لذلك يأتينا أو أتانا بحث سابق أو يأتينا أيضا لاحقا إن شاء الله بأنه هل يصح أن نسند ما موجود أو ما يذكر في خبر الواحد، نسند هذا الحكم المذكور في خبر الواحد إلى الإمام سلام الله عليه، إلى الشارع المقدس. فمجرد النقاش بأن نقول خبر الواحد سنة من السنة أم ليس من السنة، إذن ما هو الموضوع خبر الواحد؟ وهنا نريد أن نثبت هل هو من السنة أم ليس من السنة. إذن الموضوع خبر الواحد، إذن الموضوع ليس السنة ولا القرآن ولا العقل ولا الإجماع. والشهرة هل هي من السنة أم ليست من السنة؟ وهذه أيضا نقول الشهرة أيضا الموضوع هنا صار عندي الشهرة، وهذا ليس كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل، أريد أن أثبت بأن هل هي سنة أم ليست سنة. وأيضا ينقض عليه بمسائل الأصول العملية، مسائل الأصول العملية، ما هو موضوع الأصل العملي؟ نذكر ونحن أجرينا لكم اختبارا، أو أجرى سماحة الشيخ السعدي الكاظمي الامتحان لكم وكان له علاقة بهذه القضية، ما هو موضوع الأصل العملي؟ الشك بالحكم، الشك في التكليف. إذن موضوع الأصل العملي الشك في التكليف، فيقال مثلا الشك في التكليف، يدل على الشك في التكليف أو عدم البيان، بين قوسين أو بين هلالين، الشك بالتكليف يدل على عدم العقاب، الشك بالتكليف، يدل على عدم العقاب. الشك بالتكليف يستلزم عدم العقاب أو يستلزم قبح العقاب، وهكذا أي شيء تريد أن تعبر. إذن ينقض قلنا على التعريف أو على تحديد موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة: القرآن، كتاب السنة، الكتاب السنة، إجماع العقل، بمسائل قلنا استلزامات العقلية، بحجية الإمارات الظنية كالشهرة مثلا أو خبر الواحد، وينقض عليه بمسائل الأصول العملية. فلو كان التحديد بهذه الأربعة لا تدخل مسائل الأصول العملية في علم الأصول، ولا مسائل الاستلزامات، ولا مسائل التي تخص حجية الإمارات الظنية كالشهرة وخبر الواحد، الكثير من هذه المسائل لا تدخل، وهذه تدخل في علم الأصول. إذن علينا أن نغير ونشخص بصورة أدق وأشمل موضوع علم الأصول. طرح هذا العنوان أو التعريف لعلم الأصول، هذا صار يعني كأنما الوجه الثاني للتعريف. الوجه الأول قلنا هو الأدلة الأربعة، القول الأول. القول الثاني هو موضوع علم الأصول، هو هذا الذي قلنا القواعد، العلم بالقواعد، القواعد المشتركة في عملية الاستنباط، استنباط الحكم الشرعي أو الجعل الشرعي أو التعريف الذي يطرح هناك. إذن هو كل ما وقلنا الاشتراك هو ماذا طرحنا هناك؟ صلاحية العنصر، قلنا بالاشتراك هو صلاحية العنصر للدخول، قابلية العنصر للدخول. إذن نطرح هنا المسألة بذلك المعنى أو بما يشير إلى ذلك أو بما يستفاد من ذلك. نقول أن موضوع علم الأصول هو كل ما يترقب، ما يترقب أن يكون دليلا ويكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. كل دليل، كل موضوع يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، حتى نشمل بهذه القضية حتى الشهرة التي لا تكون من السنة، لكن بحثت لأنه يترقب منها أن تكون عنصرا مشتركا. والبعض يقول بحجيتها وباعتبارها من أو باعتبار أحد الأدلة اللي نقولها كذا، كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، هذا هو موضوع علم الأصول. ماذا نعمل بعلم الأصول؟ هذه التي يترقب أن تكون، نبحث عن دليليتها. إذن المحمول هو البحث، هل الخبر الواحد حجة؟ السنة حجة، السنة دليل، خبر الواحد دليل، الشهرة دليل، وجوب الشيء هل يدل على استلزام وجوب مقدمته مثلا أو استلزام حرمة ضده، وهكذا باقي المسائل. الشك في التكليف هل يدل على المعذرية وقبح العقاب بلا بيان؟ إذن أصبح عندي هنا الموضوع أوسع من الأدلة الأربعة، يشمل القرآن، يشمل السنة، يشمل العقل، يشمل الإجماع، يشمل الاستلزامات، مسائل الاستلزامات، يشمل مسائل الإمارات الظنية، مسائل حجية الإمارات الظنية، ويشمل مسائل الأصول العملية، يشمل كل ما يترقب وما يتوقع منه أن يكون عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط على التعريف الأولى. يعني يشمل كل ما يترقب أن يكون ممهدا للاستنباط، أو يشمل كل ما يترقب أن يكون في طريق الاستنباط، هذه التعريف الثلاثة، أو هنا التعريف الأخير، كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. واضح المسألة؟ فهنا أيضا نبحث، نقول السنة، القرآن حجة أم ليس بحجة؟ هذا البحث، القرآن موضوع حجة أو ليس بحجة، نبحث حجية القرآن أو دليلية القرآن في علم الأصول. الخبر الواحد حجة أم ليس بحجة؟ السنة حجة أم ليس حجة أو لا، العقل حجة أو لا، العقل دليل أو لا، الإجماع حجة أو لا، خبر الواحد حجة أو لا، الشهر حجة أو لا، الظهور حجة أو لا، الحكم بوجوب شيء هل يدل على حرمة ضده أو لا، هل هو حجة في حرمة ضده أو لا، هل يدل الحكم أو نقول الشك في الحكم هل يدل على المعذرية أو لا يدل، الشك في الحكم أو عدم البيان هل يدل على قبح العقاب أو لا يدل على قبح العقاب، مثلا هكذا نريد أن نقرب المسألة. القياس هل هو حجة أو لا، هكذا حتى ما القياس وهناك نقول ليس بحجة، لذلك يعني يذكر إما ضمن هذه الضابطة أو استطراقا أيضا لما يذكر واستطرادا لما يذكر في الأصول ولدفع تلك المسألة. أرجو أن تكون المسألة إن شاء الله تكون واضحة. بعد ذلك أيضا يتناول أو يطرح فيه أو خلال البحث، نحن قلنا في كل مرحلة يطرح، وهو ذكر السيد قدست نفسه السيد الأستاذ محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية يطرح هذه القضية ويقول بأنه ما يطرحه في المرحلة الأولى ليس بالضرورة أنه سيذكره في المرحلة الثانية، وما يطرح في المرحلة الثانية من البحوث ليس بالضرورة أن يكون هو قد أخذه بالمرحلة أو يأخذه أو يطرحه في قد يطرحه في المرحلة الثالثة، وهكذا في الثالثة ليس بالضرورة أن يطرحه في مرحلة المرحلة الرابعة أو في البحوث العالية. إذن يعني يريد منك أو نحن نريد منك أن تكون قد اطلعت أو تكون تلك المعلومة التي أخذت المرحلة الأولى تكون مفروض مستحضرة عندك وتكون جاهزة عندك وتكون في ذهنك، وتكون المرحلة الثانية مكملة للأولى والثالثة تكون مكملة للثانية وهكذا. لذلك هو ذكر هناك تفاصيل كثيرة في المرحلة الأولى، هنا ذكر ما ذكره من تفاصيل، هناك ذكر بين الأسطر بين فقرات لنقل الكلام ذكر كثير من الأمور التي ذكرت هناك. العنوان قلنا الكلام كان في موضوع علم الأصول، وعرفنا شيء عن موضوع علم الأصول أو عن الموضوع بصورة عامة. بعد ذلك يتحدث عن فائدة علم الأصول، ونحن قلنا ما هي الفائدة من علم الأصول، ذكرنا هذا في المراحل السابقة، ولا ننسى بأننا قلنا بأن تحدثنا سابقا وتحدثنا يعني تكرارا ومرارا بأن عمل المجتهد والفقيه وعلم الفقه تحدثنا عنه الشيء الكثير، وقلنا بأن الإنسان بأننا نتيقن من وجود من صدور أحكام شرعية، نحن نتيقن بأن الله سبحانه وتعالى اللطيف الحكيم المنعم العادل قد أنعم علينا وتفضل علينا بتشريعاته المناسبة القدسية التي تنظم الحياة، ولم يترك صغيرة أو كبيرة في حياة الإنسان إلا وقد جعل لها التوجيه الصحيح بما فيه جلب للمصلحة وما فيه دفع للمفسدة، فدخل الشرع ودخل التوجيه والتشريع الإلهي في حياة الإنسان الخاصة والعامة في الدنيا والآخرة. نتيقن من صدور تشريعات من المولى العالم الحكيم اللطيف، ونعلم أيضا بأن العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى تفرض علينا أن نمتثل هذه الأحكام التي صدرت من المولى، ونعلم أيضا بأن هذه مقدمات عديدة نصل إلى نتيجة، ونعلم أيضا بأن معرفة الأحكام ليس واضحا وبديهيا للجميع، فلا بد من أن نجري البحث العلمي والدراسة الواسعة لمعرفة ذلك، وبما أن البحث صعب على كل الناس، الحياة تضيع، المجتمع يضيع إذا الجميع كلف بالدراسة وبالتحقيق وبالتدقيق وبالبحث وبالاستدلال، وأيضا يعجز كثير من الناس أفق إمكانياتهم الذهنية لا يستطيع أن يحقق البحث ويصل إلى نتائج، فإذن يفرض علينا العقل، يفرض علينا العرف، تفرض علينا الفطرة الإنسانية السليمة، تفرض علينا بأنه يجب على البعض ممن له القدرة والإمكانية أن يتصدى للبحث والدراسة حتى يستنبط الأحكام حتى يرجع إليهم الناس. وهذا المتصدي هو الفقيه، فالفقيه يعمل على استنباط الأحكام الشرعية، يعمل على تحديد الوظيفة العملية، والفقه هو الذي يتولى دفع هذه الأمور، وهو العلم الذي يكون بين يدي الفقيه وضمن عمل الفقيه الذي يستفيد منه ويتوصل من خلاله إلى الموقف العملي والدليل العملي والموقف العملي تجاه الشريعة بأن يقوم أو يقيم الدليل عليها. وقلنا من ابتعاد الابتعاد عن عصر النص احتجنا إلى علم الأصول، وقلنا أيضا أو كما يعني ذكر بأن علم الأصول له دور رئيس في علم الفقه، في عمل الفقيه، في عملية الاستنباط، فهو العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. لولا هذه العناصر المشتركة لا يستطيع أن يستنبط الفقيه، يكون أمام ركام من الأدلة ومن العناصر الخاصة لا يستطيع أن يميز بين هذه وتلك، يكون في متاهة. فلذلك قيل بأن علم الأصول هو عصب الحياة لعملية الاستنباط، وقيل بأن الأصول والفقه كالروح والجسد، فإن علم الأصول يلعب دورين في عملية الاستنباط، يهذب ينظم عملية التفكير الفقهي، يرتب عملية التفكير الفقهي، فيعطي النظام العام، يعطي النظام السليم لعملية الاستنباط مع النقاش هناك أيضا سجلنا، وأيضا يقدم، أيضا يعطي قلنا عملية التفكير الفقهي، وثانيا يقدم لعملية الاستنباط المواد، يقدم لها المقدمات الكلية الكبرى الصغرى، يقدم لها المواد والأوليات، يقدم لها العناصر المشتركة، يقدم لها القواعد، يقدم لها النظريات، وهناك عندي التطبيق. واضح القضية؟ عندما نتحدث بالصورة نظريات قواعد، عندما نقول يعطي النظرية وهناك التطبيق، نقول هنا يهذب عملية التفكير، ينظم عملية التفكير. وعندما ندخل بتحديد وتشخيص هذه القاعدة هنا وتلك القاعدة، وهذه تدخل وهذه تستعمل وهذه لا يمكن استعمالها وهذه غير صحيحة وهذه خارجة، يعطيني المواد ويشخص لي المواد ويحدد لي المواد التي تدخل في الفقه وتدخل في عملية الاستنباط، ويخرج لي المواد التي لا توصل إلى نتيجة ولا تصل إلى الاستدلال الصحيح. وأيضا قيل وذكر بأن علم الأصول وكما ذكر السيد القدس نفسه هو منطق الفقه، ونحن نذكر بأن ما هو عمل المنطق، ما هو علم المنطق، وماذا يعمل، وما هو عمل المنطق، وماذا يزود المنطق للتفكير أو للفكر البشري بصورة عامة. قلنا علم المنطق يزود الاستدلال، يزود عملية التفكير، يزودها بالعناصر المشتركة، يزودها بالأدلة، يزودها بطرق الاستدلال، يزودها بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب دون باب من أبواب الفكر. لاحظ هذه النقطة الاشتراك بين المنطق والفقه، يعني بين المنطق وعملية التفكير وبين الأصول والفقه. كما أن المنطق يعطي لعملية التفكير بصورة عامة، ماذا يعطيها؟ يعطيها يزود الاستدلال بالعناصر، يزود عملية الاستدلال، يزود الفكر، يزود الذهن. بأي شيء يزوده؟ بالعناصر المشتركة التي زوده، بالعناصر المشتركة التي لا بالقواعد، بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب التفكير دون الباب الآخر، يزود عناصر تشترك بكل ولها الصلاحية أن تدخل في كل أبواب التفكير. هذا المنطق يعطي، يعطي العناصر المشتركة التي تدخل في كل أبواب التفكير. الفقه يعطي العناصر المشتركة التي تدخل في كل أبواب الأصول. واضحة هذه المسألة؟ ربما سجلت كثير من النقاشات هناك حتى يكون الربط، والسيد قدس نفسه ناظر إلى هذه جهة التشابه. المثلية هنا يقول المنطق يعطي العناصر المشتركة التي تدخل في جميع أبواب عمليات التفكير، في كل باب من أبواب التفكير، دون في هذا الباب وفي ذلك الباب له يدخل أو له قابلية الدخول. الأصول أيضا يعطي العناصر المشتركة التي تدخل في كل أبواب الفقه. واضحة؟ كأنما الفقه المنطق يقابله الأصول هنا، وعملية التفكير يقابل عملية التفكير هنا الفقه. واضحة القضية؟ هذا أيضا طرحه هناك. وأيضا مما طرح نحن قلنا لأنه هو يعني كان في أحضان علم الفقه، وهو ليس بغريب عنه، هو يمثل العناصر المشتركة في عملية الاستدلال. وقلنا بأن الأصول هو النظرية، والفقه هو التطبيق بصورة أو بأخرى، بالتأكيد عندما يكون عندي نظرية وعندي تطبيق. إذن يوجد تفاعل بين النظرية، من أين النظرية؟ من التطبيقات انتزعت تلك النظرية، ومن النظرية نوسع التطبيقات أو نجعل أو نضيف أو نفرض تطبيقات كثيرة لها، فيوجد تفاعل بين النظرية والتطبيق. وكلما توسع عالم التطبيق، كلما تعمق التطبيق، كلما تشظ التطبيق، كلما توسعت الحياة ومفردات الحياة والمجتمع ومفردات المجتمع والعلم بصورة عامة، يقينا التطبيق يتوسع. إذن النظرية يجب أن تتوسع بناء على التطبيق. للبعد الزمني وللسعة هذه يحصل غموض كثير، ويحصل تداخل كثير، ويحصل تشويش كثير. فعلينا أن نميز ونهذب وننظر، فعلينا أن نوسع النظريات، علينا أن نعمق النظريات الأصولية. فكلما صار العمق في التطبيق يكون العمق في النظرية، كلما توسع التطبيق يتوسع الجانب النظري، وكلما يتوسع الجانب والعمق النظري يكون التوسع، يكون التدقيق في عملية التطبيق. واضح القضية؟ إذن نقرأ إن شاء الله، والقضية صارت واضحة عندنا نقرأ. يقول السيد قدس نفسه موضوع علم الأصول وفائدته. موضوع علم الأصول يذكر لكل علم موضوع عادة، بين قوسين عادة ليس دائما، يذكر لكل علم موضوع عادة. قلنا يشير إلى النقاش الذي طرحناه بأنه يوجد من يقول لا يوجد لكل، أو لا ليس بالضرورة أن يكون لكل علم موضوع. يذكر لكل علم يذكر لكل علم موضوع عادة، ويراد به، يراد بالموضوع ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله. كل علم فيه مسائل عديدة، وكل مسألة فيها موضوع ومحمول، عفوا كل مسألة فيها موضوع ومحمول، موضوع ومحمول. هذا الموضوع الذي يراد، الموضوع موضوع العلم هو الجامع لموضوعات مسائل العلم، ويراد به ما يكون جامعا بين موضوعات مسائله، وينصب البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤون ذلك الموضوع، عن دليل كما هنا قلنا، عن دليلية الأدلة الأربعة، عن دليلية الأخبار الآحاد، عن دليلية وجوب الشيء على حرمة مثلا ضده، وهكذا. وينصب البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه، كالكلمة العربية بالنسبة إلى علم النحو مثلا. وعلى هذا الأساس حاول علماء الأصول تحديد موضوع لعلم الأصول، فذكر المتقدمون منهم أن موضوعه هو الأدلة الأربعة. هذا كان ما القول الأول، القول الأول هنا موضوع أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة. الأدلة الأربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. واعترض على ذلك سجل الإشكال، هذا إشكال، بأن الأدلة الأربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائله جميعا، ليست عنوان. هذا انظر، نقول بالتعريف من شروط التعريف جامع مانع، هذا يقول ليس بجامع. لماذا؟ لأنه لا يشمل الاستلزامات، لا يشمل حجية بعض الإمارات الظنية، لا يشمل مسائل حجية الإمارات الظنية، لا يشمل مسائل الأصول العملية، إذن ليس بجامع. بأن الأدلة الأربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائله جميعا. فمسائل الاستلزامات مثلا موضوعها الحكم، تضع الحكم بين قوسين، إذ يقال مثلا أن الحكم بالوجوب على شيء، هذا الموضوع أن الحكم تضع فوق الحكم موضوع بالوجوب على شيء، هل يستلزم هذه، هل يستلزم، يستلزم تضع هنا محمول، هل يستلزم تحريم ضده أو لا. وأيضا يقول هناك فمسائل الاستلزامات مثلا، هو يذكر هنا أمثلة ما ينقض عليه أو ما ليس بداخل في هذا العنوان، مسائل مثلا فمسائل الاستلزامات، وبعد ذلك يقول ومسائل حجية الإمارات الظنية، كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجية شيء خارج عن الأدلة الأربعة، كالشهرة، الشهرة حجة أم ليست بحجة، الشهرة سنة من السنة أم ليس بسنة، كالشهرة وخبر الواحد ومسائل الأصول. هاي ثانيا، إذن أول شيء خرجت مسائل الاستلزامات، هاي تضع أليف مثل أو واحد مسائل الاستلزامات، ثانيا مسائل حجية الإمارات، ثالثا مسائل الأصول العملية. وهذه مسائل الأصول العملية يقول موضوعها الشك في التكليف، بين قوسين الشك في التكليف هو موضوعها، على أنحائه، وهو أجنبي عن الأدلة الأربعة أيضا. ولهذا ذكر جملة من الأصوليين أن علم الأصول ليس له موضوع، هذا القول الثاني. إذن القول الأول موضوع هو الأدلة الأربعة، القول الثاني قالوا ليس له موضوع، ليس له موضوع واحد، وليس من الضروري أن يكون هكذا. يقول الأصول أولا، نقول القاعدة الرئيسية أو القاعدة الرئيسة تقول ليس بالضرورة أن يكون لكل موضوع، لكل علم موضوع واحد، والأصول ليس بالضرورة أن يكون له، ليس له موضوع، وليس من الضروري أن يكون للعلم موضوع واحد جامع بين موضوعات مسائله، غير أن بالإمكان توجيه ما قيل أولا. هذا انتهى القول الثاني. هنا القول الثالث، هذا كأنما غير بالإمكان توجيه ما قيل أولا، الذي هو القول الأول للأدلة الأربعة، من كون الأدلة الأربعة هي الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلة الأربعة. يقول نستطيع أن نقول ليس الأدلة الأربعة، وإنما الأدلة التي يترقب أن تكون، الأشياء التي يترقب أن تكون دليلا، وهكذا، أو تكون قلنا عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وترقب أن تكون عناصر مشتركة أو أدلة في عملية الاستنباط، غير أن بالإمكان توجيه ما قيل أولا من كون الأدلة هي الموضوع مع عدم الالتزام بحصرها في الأدلة الأربعة، بأن نقول إن موضوع علم الأصول هو كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا، هو كل ما يترقب، تضع خطا تحت هذه، موضوع علم الأصول هو، هذا القول الثالث، إن موضوع علم الأصول، هذا الثالث، القول الثالث، موضوع علم الأصول هو كل ما يترقب أن يكون دليلا وعنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه والبحث في كل مسألة أصولية، إنما يتناول هو الاستدلال عليه، انتهى. هذا الموضوع المحمول هو البحث عن دليلية هذه الأمور، والبحث في كل مسألة أصولية إنما يتناول شيئا مما يترقب أن يكون كذلك، ويتجه البحث إلى تحقيق دليلية هذه الأشياء التي ذكرناها، إلى دليليته والاستدلال عليها إثباتا ونفيا، هل هي دليل أم ليست بدليل، خبر واحد دليل أم ليس بدليل، السنة دليل أم ليس بدليل، وهكذا. فالبحث في حجية الظهور أو خبر الواحد أو الشهرة بحث في دليليتها، والبحث في أن الحكم بالوجوب على شيء، هذا اللي قلنا هناك اللي نقض بها، فقال هذه أدخلها هنا، خبر واحد الشهرة، قال نبحث خبر واحد حجة أم ليس بحجة، دليل أم ليس بدليل، الشهرة دليل أم ليس بدليل، والبحث في أن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده، البحث في أن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده، بحث هذه تقول، والبحث بحث، هذا خبر، البحث هذا البحث في أن الحكم، هذا البحث مبتدأ، والكلمة التي تحتها بحث تضع أيضا تضعها خط، هذه خبر لتلك، والبحث في أن بين قوسين تضع، والبحث بين هلالين في أن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده، تغلق القوس أو الهلال هنا، والبحث في أن الحكم بوجوب شيء هل يستلزم تحريم ضده، والبحث بحث في دليلية الحكم بوجوب شيء على حرمة ضده. قلنا نحن وصورنا هذه المسألة، قلنا الحكم بوجوب شيء، الحكم بالوجوب على شيء هل يدل على استلزام تحريم ضده، تكون أوضح المسألة، في دليلية الحكم بوجوب شيء على حرمة، هل يستلزم تحريم ضده، هو قلنا بحث في دليلية الحكم بوجوب شيء على حرمة الضد. وأيضا هنا يقول ومسائل الأصول العملية يبحث فيها عن دليلية الشك وعدم البيان على المعذرية، يقول الشك في الحكم وعدم البيان في الحكم هل يدل على المعذرية، عدم البيان الشك، عدم بيان موضوع يدل على المعذرية أو لا يدل، إذا بحث في دليلية ذلك الشك وهكذا. فصح أن موضوع علم الأصول هو هذا، هو الذي يراد أن يقال، هو أن موضوع علم الأصول هو الأدلة المشتركة، العناصر المشتركة اللي ذكرناها هناك المرتقبة في الاستدلال الفقهي، العناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي والبحث. نحن قلنا هناك ذكرها في البداية هنا على نحو الإجمال، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها، يعني محمولاتها تكون حول الدليلية. فائدة علم الأصول، اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي، وذلك أن الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات في استدلال الفقهي، يعتمد على عناصر خاصة بتلك المسألة من قبيل الرواية التي وردت في حكمها، الرواية وظهور الرواية في إثبات الحكم المقصود وعدم وجود معارض لها ونحو ذلك. هذه الرواية، ظهور هذه الرواية، عدم وجود معارض لها، يبحث، هذه عناصر خاصة فيها المسألة تختلف عن تلك المسألة، المعارض لهذه المسألة غير لا يكون هو معارض لمسألة أخرى، والآخر أو في باب آخر من أبواب الفقه، والآخر الذي هو النمط الآخر من المقدمات هي عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة، وفي الاستدلال على حكم مسألة أخرى، تدخل في باب الصلاة وتدخل في باب الصوم، وفي الاستدلال على حكم مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب الفقه، من قبيل أن خبر الواحد الثقة حجة، وأن ظهور الكلام حجة، خبر الواحد الثقة حجة يدخل في باب الصلاة وفي باب الزكاة وفي باب الحاج وفي باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وأن ظهور الكلام حجة يدخل في كل الأبواب الفقهية. والنمط الأول من المقدمات هي العناصر الخاصة، من المقدمات يستوعبه الفقه بحثا في نفس تلك المسألة، في مسألة كل مسألة يريد أن يبحث الفقيه يبحث عن عناصر الخاصة في نفس المقام، في نفس البحث في تلك المسألة، لأن ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصة، مرتبط بهذه المسألة دون غيرها. وأن أما النمط الثاني الذي هو العناصر المشتركة فهو بحكم عدم اختصاصه في مسألة دون أخرى، أنيط ببحث، وضع ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهي في هذه المسألة وتلك، وهذا البحث الآخر هو الذي يعبر عنه بأي شيء، بين قوسين علم الأصول، أو يعبر عنه علم الأصول، أو قلنا يعبر عنه بعلم الأصول، أو يعبر عنه علم الأصول، يعبر عن البحث. وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة، هيكون قلنا التفاعل بين النظرية والتطبيق، وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة، اتسع علم الأصول وازداد أهمية علم الأصول. طبعا كل ما تكون عناصر مشتركة أكثر، نحتاج إلى أن نخرج هذه العناصر المشتركة وتكون لها نظريات وتكون لها بحوث في علم الأصول. وبذلك صح القول بأن دور علم الأصول بالنسبة للاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبة للاستدلال بوجه عام، يعني هذا مشترك وذلك أيضا مشترك، كما أن البحوث المنطقية تقدم لي العناصر المشتركة في عملية التفكير في كل الأبواب، وأيضا هنا الأصول يعطينا عناصر مشتركة في عملية التفكير الفقهي في كل أبواب الفقه. وبذلك صح القول بأن دور علم الأصول بالنسبة للاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبة للاستدلال بوجه عام، حيث أن علم المنطق، هذا العبارة تحصرها هذه كلها بين قوسين لنقل، حيث أن علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام، الاستدلال بوجه عام، الاستدلال البشري، الفكر البشري، الاستدلال بوجه عام بأي شيء يزوده، يزوده بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب التفكير دون باب آخر، هذا المنطق. وعلم الأصول يزود الاستدلال الفقهي خاصة، يعني التفكير الفقهي خاصة، بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب الفقه دون باب آخر. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد.